بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
صلى الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا صلى ثم أما قوما. قال: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. قوله: باب إذا صلى ثم أما قوما. قال الزين بن المنير لم يذكر جواب إذا جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه، وقد تقدم البحث في ذلك قريبا، وتقدم الحديث من وجه آخر عن عمرو. قال رحمه الله تعالى: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي، فلا يقدر على القراءة. فقال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. قوله: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. تقدم الكلام على حديث عائشة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، والشاهد فيه قوله: وأبو بكر يسمع الناس التكبير. وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية: وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري أن محاضرا تابع عبد الله بن داود على ذلك، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. قال ابن مالك: ووقع في بعض الروايات هنا: إن يقم مقامك يبكي، ومروا أبا بكر يصلي، بإثبات الياء فيهما، وهو من قبيل إجراء المعتل لمجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة، ومنه قراءة من قرأ: إنه من يتقي ويصبر. تنبيه: سقط في رواية أبي نعم
إنه من يتقي ويصبر.
نعم
نعم هذه
تنبيه
قراءة
سقط
ابن كثير.
نعم
نعم
تنبيه سقط في رواية أبي زيد المروزي من هذا الإسناد إبراهيم ولا بد منه. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قوله: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ابن بطال: هذا موافق لقول مسروق والشعبي: إن الصفوف يؤم بعضها بعضا خلافا للجمهور. قلت: وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي، لأن الشعبي قال: في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى. فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق، والثاني وصله ابن أبي شيبة، ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة، لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله ويأتم الناس بأبي بكر أي أنه في مقام المبلغ، ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق، فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى
يسمع الناس
يسمع نعم صلى الله عليه وسلم يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووقيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، قال فيه: والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم. قوله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكما. لحديث
من
أخرجه مسلم:
بعدكم
من بعدكما؟
من بعدكم
آه نعم، وليأتم
بميم
بكم
الجر
من بعدكم.
نعم
نعم، أحسن الله إليكم. قال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. لحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه.
أظنها الحديث، وتبقى الألف التي عندك لصقت بالميم هي ألف كلمة الحديث.
لعلها كذلك. نعم صحيح. قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح، وظاهره يدل لمذهب الشعبي. وأجاب النووي بأن معنى وليأتم بكم من بعدكم أي يقتدي بكم من خلفكم، مستدلين على أفعالي بأفعالكم. قال: وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه، أو صف قدامه. نعم صلى الله عليه وسلم. أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. وقيل: معناه: تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا. قوله: مروا أبا بكر يصلي، كذا فيه بإثبات الياء، وقد تقدم توجيه ابن مالك له، ووقع في رواية الكشمي: هني أن يصلي. قوله: متى يقوم، كذا وقع الأكثر في الموضعين بإثبات الواو، ووجهه ابن مالك بأنه شبه متى بإذا فلم تجزم، كما شبه إذا بمتى في قوله: إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34، فحذف النون. ووقع في رواية الكشمي: هني متى ما يقم، ولا إشكال فيه. قوله: تخطان الأرض، في رواية الكشمي: هني يخطان في الأرض. وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في باب حد المريض، وقوله في السند: الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، كذا للجميع وهو الصواب، وسقط إبراهيم بن الأعمش والأسود من رواية أبي
وسقط
المروزي.
إبراهيم بين الأعمش والأسود.
نعم صحيح، أحسن الله عليك. وسقط إبراهيم بين الأعمش والأسود من رواية أبي المروزي وهو وهم قاله
من
الجياني.
رواية أبي زيد المروزي.
أبي زيد،
نعم، أبي زيد المروزي. وهذا نبه عليه سابقا، هنا
من
قال
رواية زي، نعم
قبل الباب، قال سقط
نعم
من رواية أبي زيد المروزي من هذا الإسناد إبراهيم ولا بد منه. وكان إبراهيم في ذاك الباب، وهو باب من أسمع الناس تكبير الإمام، كان بين الأعمش وبين الأسود،
نعم صحيح،
ونفس الكلام حصل هنا.
أحسن الله عليك.
أمين.
وسقط إبراهيم بين الأعمش والأسود من رواية أبي زيد المروزي وهو وهم قاله الجياني. قال رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. قوله: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، أورد فيه قصة ذي اليدين في السهو، وسيأتي الكلام عليها في موضعه. قال الزين بن المنير: أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكا، أما إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد، انتهى. وقال ابن التيمي: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين، فلما صدقوا ذا اليدين علم صحة قوله. قال: وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه. وقال ابن بطال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكر فذكر، وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس، ولو بينه لنقل، ومن ادعى ذلك فليذكره. قلت: قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه القصة، قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك.
الله.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن
وعليه
شداد:
فلم يشرح هذا الحديث، صحيح؟
نعم. أظن أنه داخل فيما قبله.
نعم. أن كنت أرمي إلى شيء آخر، وهو أن الترتيب ليس في كل مرة على ما جرت عليه الطبعة السلفية، من إن كل حديث وبعده شرح، كل حديث وبعده شرح. أحيانا هو يشرح الباب، ويكون
صحيح.
الباب فيه حديثين ثلاثة، فيشرحها شرحا مجملا يستوفي فيه الثاني والثالث، ولا يحتاج بعد ذلك إلى أنه يفرد شرح كل حديث. وهذا واضح في هذا الباب، والله أعلم. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قوله: باب إذا بكى الإمام في الصلاة، أي هل تفسد أو لا. والأثر والخبر اللذان في الباب يدلان على الجواز. وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وعن المالكية والحنفية: إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد. وفي مذهب الشافعي 3 أوجه، أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا. ثانيها، وحكي عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقا، لأنه ليس من جنس الكلام، ولا يكاد يبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت الغفلة.
فأشبه الصوت
صحيح؟
الغفلة.
فأشبه الصوت الغفلة.
نعم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. فأشبه الصوت الغفلة. ثالثها، عن القفالي
هي
إنه
مضمومة
كان
عند حضرتك الغفلة. نعم.
الغين على ضم، الغين على ضم
تمام. نعم.
فقط.
نعم.
ثالثه، عن القفالي: إن كان فمه مطبقا لم يفسد، وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان. وبه قطع المتولي. والوجه الثاني أقوى دليلا. فائدة:
السلام
أطلق
عليكم.
جماعة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا شيخنا، أحسن الله إليكم. كأني سمعت، يعني قال الشيخ ثانيها وحكى عنه عن نصه في الإملاء
وحكي
هكذا
عن نصه في الإملاء. نعم.
عندي في الإمام.
في الإمام.
نعم.
لا أظن ما هنا هو الصواب. في الإملاء من كتب الشافعي. الإمام لا، ليست من كتب الشافعي.
أحسن الله.
ولا تعطف، يعني لو كان المقصود الشافعي فهو الإمام، فلا تعطف، ليس هذا من مواضع عطف الكتاب على الإمام، على القائل يعني.
أحسن
نعم.
الله إليكم. نعم، أحسن الله.
وهو إنما يعتني بالإملاء مثلا، فيقول وحكي عن نصه في الإملاء، لأن الإملاء من الكتب الجديدة التي ألفها الشافعي في مصر وتصنف في المذهب الجديد. نعم.
أحسن الله
نعم.
إليك.
آمين جميل.
قال رحمه الله تعالى: فائدة: أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء. وقال المتولي: لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقا لما فيه من هتك حرمة الصلاة، وهذا أقوى من حيث المعنى، والله أعلم. قوله: وقال عبد الله بن شداد ابن الهاد، وهو تابعي كبير له رؤية ولأبيه صحبة. قوله: سمعت نشيج عمر، النشيج بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم. قال ابن فارس: نشج الباكي ينشج نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. وقال الهروي: النشيج صوت معه ترجيع، كما يردد الصبي بكاءه في صدره. وفي المحكم هو أشد البكاء. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد أنه سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد في صلاة الصبح. وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه. وقد تقدم الكلام على حديث أبي بكر وقوله فيه من البكاء، أي لأجل البكاء. وفي الباب حديث عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل، وإسناده قوي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووهم من زعم أن مسلما أخرجه. والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم القدر إذا غلت، والأزيز بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتها نية ساكنة ثم زاي أيضا، وهو صوت القدر إذا غلت. وفي لفظ كأزيز الرحى. قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قوله باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر، لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته. ففي حديث النعمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما كاد أن يكبر، وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال. قوله لتسون بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون، والمستملي لتسوون بواوين. قال البيضاوي هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم، والقسم هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة انتهى. وسيأتي من رواية أبي داود قريبا
هي
إبراز
الجملة
القسم في.
المذكورة في المتن لا تسون
نعم
بتشديد النون يعني، والثانية التي يقول إنها للمستملي لا تسون،
بنون خفيفة. نعم
صحيح؟
نعم
بنون
صحيح.
خفيفة. نعم.
نعم أعيدها.
لا لا
قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي إن لم تسووا، والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف كما سيأتي. واختلف في الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك، فهو نظير ما تقدم من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام. وسيأتي البحث في ذلك في باب إثم من لم يتم الصفوف قريبا. ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف، ومنهم من حمله على المجاز. وقال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهية، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب الاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما سيأتي قريبا. وقال القرطبي معناه تفترقون، فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء، وإن حم... أو جعل القدام وراء وإن حمل على نعم أو جعل القدام وراء وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد. أشار إلى ذلك الكرماني. ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجاز المسوي نعم فيجاز المسوي بخير ومن لم يسوي بشر.
كأنها فيجازي المسوية بخير ومن لا يسوي بشر. تمشي إن شاء الله. نعم
نعم أحسن الله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قوله في حديث أنس أقيموا أي عدلوا، يقال أقام العود إذا عدله وسواه. قوله فإني أراكم فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك، أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه. وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، وأن المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق خلق علم ضروري له بذلك ونحو ذلك. قال الزين بن المنيري: لا حاجة إلى تأويلها، لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة. وقال القرطبي: بل حملها على ظاهرها أولى، لأن فيه زيادة في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا.
أرزاق الله.
دكتور أحمد.
نعم مولانا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قوله: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. أورد فيه حديث أنس الذي في الباب قبله، وقد تقدم الكلام عليه فيه. قوله: حدثنا معاوية بن عمرو، وهو من قدماء شيوخ البخاري، وروى له هنا بواسطة، فكأنه لم يسمعه منه، وإنما نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له، فأمن بذلك تدليسه. قوله: وتراصوا، بتشديد الصاد المهملة، أي تلاصقوا بغير خلل، ويحتمل أن يكون تأكيدا لقوله أقيموا، والمراد بأقيموا سووا، كما وقع في رواية معتمر عن حميد عند الإسماعيلي بدل أقيموا اعتدلوا. وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، وقد تقدم في باب مفرد، وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. باب الصف الأول. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. قوله: باب الصف الأول. المراد به ما يلي الإمام مطلقا، وقيل: أول صف تام من يلي الإمام لا ما تخلله شيء كمقصورة. وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف. قاله ابن عبد البر، واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه، ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى. قال النووي: القول الأول هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح انتهى. وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل، وما فيه خلل فهو ناقص، وصاحب القول الثالث لحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه. وإلى الأول أشار البخاري لأنه ترجم بالصف الأول، وحديث الباب فيه الصف المقدم، وهو الذي لا يتقدمه إلا الإمام. قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة، والسبق لدخول المسجد، والقرب من الإمام، واستماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصفوف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قوله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. أورد فيه حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسيأتي الكلام عليه في باب إيجاب التكبير قريبا، وفي آخره هنا: وأقيموا الصفوف إلى آخره. وهو المقصود بهذه الترجمة، وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله فجعلوه حديثين. قوله من حسن الصلاة، قال ابن رشيد إنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة ولفظ الحديث من حسن الصلاة، لأنه أراد أن يبين أن المراد بالحسن هنا
نعم.
وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب، بل المقصود منه الحسن الحكمي بدليل حديث أنس، وهو الثاني من حديثي الباب، حيث عبر بقوله من إقامة الصلاة. قوله في حديث أنس فإن تسوية الصفوف، وفي رواية الأصيلي الصف بالإفراد والمراد به الجنس. قوله من إقامة الصلاة هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليد، وذكره غيره عنه بلفظ من تمام الصلاة. كذلك أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي كلاهما عنه، وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره، وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن شعبة، وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي قال سمعت شعبة يقول دهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا، انتهى. ولم أره عن قتادة إلا معنعنا، ولعل هذا هو السر في إراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له. واستدل ابن حزم بقوله إقامة الصلاة على وجوب تسوية الصفوف، قال لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب، ولا يخفى ما فيه، ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة، قال لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وأورد عليه رواية من تمام الصلاة. وتمسك بلفظ الحديث عن أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة، قال لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وأورد
عليه رواية من تمام الصلاة.
وأجاب ابن دقيق العيد فقال قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به كذا قال، وهذا الأخذ بعيد، لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. تنبيه: لفظ الترجمة أورده عبد الرزاق من حديث جابر. باب إثم من لم يتم الصفوف. قال البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. قوله باب إثم من لم يتم الصفوف. قال ابن رشيد أورد فيه حديث أنس ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم، وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره على أن المراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة، فيلزم منه أن من خالف شيئا من الحال الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم عليها أن يأثم، لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية. وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف، فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم. انتهى كلام ابن رشيد ملخصا، وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون، لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك الواجب. نعم. وأما ما قال ابن بطال إن تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها، دل على أن تاركها يستحق الذم، فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثما سلمنا، لكن يرد عليه التعقب الذي قبله، ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الوجوب، وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنة. فرجح عنده، جزاك الله خيرا، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب، وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة، فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنس مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، فقال ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على ترك غير الواجب. وفيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة. قوله بشير هو بالمعجمة مصغر، قوله ما أنكرت منذ يوم عهدت، في رواية المستملي والكشميهني ما أنكرت منا منذ عهدت. قوله وقال عقبة بن عبيد هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة، وهو أخو سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبله، وليس لعقبة في البخاري إلا هذا الموضع المعلق، وأراد به بيان سماع بشير بن يسار له من أنس. وقد فله أحمد في مسنده عن يحيى القطان عن عقبة ابن عبيد الطائي حدثني بشير بن يسار قال جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت منكم شيئا غير أنكم لا تقيمون الصفوف. تنبيه، هذه القدمة لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في باب وقت العصر، فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى، وهذا الإنكار أيضا غير الإنكار الذي تقدم ذكره في باب تضويع الصلاة عن وقتها، حيث قال لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت، فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة، وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنة. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال نعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. قوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، المراد بذلك المبالغة في تعديل،
وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب وسد
خلله
قدمه بقدمه، هذه انقطع عنها الصوت لم نسمعها، وقدمه بقدمه.
الآن الصوت مسموع سيدي؟
مسموع نعم دكتور.
طيب، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قوله وقال النعمان بن بشير هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل وهو عند ملتقى الساق والقدم، وهو الذي يمكن أن يلزق، وهو الذي يمكن
أن يلزق
بالذي بجنبه، خلافا لمن ذهب إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم، وأثبته بعضهم في مسألة الحج للوضوء، وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم. قوله عن أنس رواه سعيد بن منصور عن هشيم فصرح فيه بتحديث أنس لحميد، وفيه الزيادة التي في آخره وهي قوله وكان أحدنا إلى آخره، وصرح بأنها من قول أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ قال أنس فلقد رأيت أحدنا إلى آخره، وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته. وزاد معمر في روايته ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم الصلاة. قال حدثني قتيبة قال أخبرنا داود عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ. قوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم الصلاة. تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من 20 بابا، لكن ليس هناك لفظ خلفه، وقال هناك لم تفسد صلاتهما بدل قوله تم الصلاة. وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لكن من وجه آخر لم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة، بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب، والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين. فقوله لم تفسد صلاتهما أي بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفا ومن مصلحة الصلاة أيضا، وقوله تم الصلاة أي المأموم ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولا مع كونه في غير موقفه، لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم. يحتمل أن يكون الضمير للإمام وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام الصف، ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه، ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة، فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة والله أعلم. وقال الكرماني يحتمل أن يكون الضمير للرجل، يعني الفاعل وإن تأخر لفظا لكنه متقدم رتبة لكل منها قرب من وجه. قلت لكن إذا عاد الضمير للإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لئلا يصير كالمار بين يديه. باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. قوله باب المرأة وحدها تكون صفا أي في حكم الصف. بهذا يندفع اعتراض الإسماعيلي حيث قال الشخص الواحد لا يسمى صفا، وأقل ما يقوم الصف باثنين. ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا والمرأة وحدها صف. قوله حدثنا عبد الله بن محمد والزعفي، وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد روى هذا الحديث أيضا عن سفيان وهو بن عيينة. قوله عن إسحاق عن أنس في رواية الحمودي عند أبي نعيم وعلي بن المديني عند الإسماعيلي كلاهما عن سفيان، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك. قوله صليت وأنا ويتيم كذا للجميع، وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور. نعم شيخنا،
في جزء يحيى بدل من خبر جزء.
وكذا وقع في جزء يحيى بن يحيى المشهور من روايته عن ابن عوينة، ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده في الخبر المذكور. صليت أنا وسليم بسين مهملة ولام مصغرة، فتصحفت على الراوي من لفظ يتيم ومشى على ذاك ابن فتحون، فقال في ذيل على الاستيعاب سليم غير منسوب ساق هذا الحديث. ومن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوله وطوله مالك كما تقدم في باب الصلاة على الحصير. واستدل بقوله فصففت أنا واليتيم وراءه على أن السنة في موقف الاثنين أن يصف خلف الإمام، خلافا لمن قال من الكوفيين إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره. وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخذه أبو داود وغيره عنه أنه أقام على القمة عن يمينه والأسود عن شماله، وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان يضيق المكان، رواه الطحاوي. قوله وأمي أم سليم خلفنا في تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعن الحنفية تفسر صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب وفي توجيه تعسف، حيث قال قائلهم دليله قول ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله، والأمر للوجوب حيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة. فإذا حاذت الرجل فسد الصلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه، والله المستعان. وثبت النبي عن الصلاة في الثوب المغصوب وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته. فلما لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك؟ أوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة صفة مملوكة فصلى فيها شخص. نعم شيخا.
نعم
فضل. وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة، صح الصلاة وأثم. وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولا سيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه. قال ابن رشيد الأقرب أن يقال. قال ابن رشيد الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني أنه مختص بالرجال. والحديث المذكور أخذه ابن حبان من حديث علي بن شيبان وفي صحته نظر، كما سنذكره في باب إذا ركع دون الصف. واستدل به المبطل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافا لأحمد، فقال لأنه لما ثبت ذاك المرأة كان الرجل أولى، لكن المخالف أن يقول إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل، فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه فافترق. وباقي مباحثه تقدم في باب الصلاة على الحصير. باب قال البخاري رحمه الله باب ميمنة المسجد والإمام. حدثنا موسى قال أخبرنا ثابت بن يزيد قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال كنت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. قوله باب ميمنة المسجد والإمام، أورد فيه حديث ابن عباس مختصرا، أو هو موافق للترجمة أما الإمام فبالمطابقة، وأما المسجد فباللزوم، قد تعقب من وجه آخر. وأن الحديث إنما ورد في إذا كان المأموم واحدا، أما إذا كثروا فلدي فيه على فضيلة من مات المسجد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن براء قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا: أن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف. وأما ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر.
والكفل في القرآن في سورة النساء وفي سورة الحديد.
نعم. في إسناده مقال: وإن ثبت فلا يعارض الأول، لأن ما ورد معنى عايب يزول بزواله. قالوا: حدثنا موسى وابن إسماعيل التوزكي وعاصم وابن سليمان قالوا: وقال بيده أي تناول، ويدل عليه رواية إسماعيلي فأخذ بيده. قوله: من ورائي في رواية كشميني من ورائه وهو أوجه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال حسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. قال أبو مجلس: يتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال: حدثني محمد قال: أخبرنا عبد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرتي وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة ثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. قوله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر، كما ذهب إليه مالكية والمسألة بدء خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. قوله: وقال حسن: لم أره موصولا بلفظه. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه: في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك. قوله: وقال أبو مجلس وصحابه أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه وليس ضعيف، لكن أخذه عبد الرزاق عن ابن تيمية وهو معتمر عن أبيه عنه، إن كان مضبوطا فهو إسناده صحيح. قالوا: حدثني محمد وابن سلام قاله أبو نعيم أبي جزم بن عساكر في روايته وعبد وابن سليمان. قالوا: في حجرته ظاهر أن المراد حجرة بيته، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة. وأوضح منه رواية محمد بن زيد عن يحيى عند ابن نعيم بلفظ: كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. يحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بحصير، كما في الرواية التي بعد هذه. وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده لأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب على باب بيتها. فإما يحمى على التعدد أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها. قول: فقام ناس في الوجه الكشميني فقام أناس، وهذا موضع الترجمة لأن مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وداخل الحجرة وهم خارجه. قوله: فقام ليلة الثانية، كذا الأكثر في حذف تقديره ليلة الغداة الثانية. وفي رواية الأصيلي فقام ليلة الثانية. قوله: فلما أصبح ذكر ذلك الناس فلما أصبح ذكر ذلك الناس أي له. وأفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر رضي الله عنه خرجوا عن معمر عن زوري عن عروة عنها قالوا أن تكتب عليكم أي تفرض وهي رواية حماد بن زيد عند أبي نعيم وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن زريج عن زوري عن عروة عنها وستأتي في الوقت من يحس في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى. نواصل شيخنا
ماشي نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
جزاك شيخ.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.